الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام ابن القيم رحمه الله في قصيدته الميمية، قال ولكنهم دانوا بوضع رؤوسهم، وذلك ذل للعبيد وميسم. قال علامة عثيمين رحمه الله قوله ميسم أي علامة على الذل، يعني حين حلقوا رؤوسهم تواضعا لله سبحانه وتعالى وذلا وخضوعا، فذلك علامة لهم أي على ذلهم وخضوعهم لله. قال رحمه الله ولما تقضوا ذلك التفث الذي عليهم وأوفوا نذرهم ثم تمموا. قال رحمه الله معنى البيت أنهم تحللوا وقصوا أظفارهم وقصوا ما ينبغي قصه من الشعور وأزالوه وأوفوا النذر بذبح الأنساك، كما قال الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. والتفث معنى إزالة الأوساخ ووضع الإحرام بقص الأظفار وحلق الشعور، وأوفوا نذرهم يعني ما نذروه لله سبحانه وتعالى من ذبح بهيمة الأنعام. ثم تمموا يعني أتموا جميع الأعمال التي عليهم في ذلك اليوم، اليوم العاشر من ذي الحجة. ثم قال رحمه الله دعاهم إلى البيت العتيق زيارة، فيا مرحبا بالزائرين وأكرموا. قال رحمه الله دعاهم الله عز وجل إلى البيت العتيق، وقوله العتيق أي القديم، وقيل العتيق الذي يعتق من النار من طاف حوله، وكلا المعنيين يحتمله اللفظ. قال ثم قال رحمه الله فلله ما أبهى زيارتهم له، وقد حصلت تلك الجوائز تقسم. قوله ما أبهى، قال هذه كلمة تعجبية من البهاء والحسن، كقول العرب لله دره، يعني يراد بها التعجب وتعظيم الشيء. قال ثم قال رحمه الله ولله إفضال هناك ونعمة وبر وإحسان وجود ومرحم. قال هو هذا هو طواف الإفاضة، يعني قوله دعاهم إلى البيت العتيق زيارة، يعني بعد أن يقضوا تفثهم ويوفوا نذورهم فإنهم يطوفون طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج. ثم قال رحمه الله وعادوا إلى تلك المنازل من منى ونالوا مناهم عندها وتنعموا. قال رحمه الله وهذا هو الرجوع من طواف الإفاضة يوم العيد للمبيت في منى، لأن الحاج إذا أتى بأعمال اليوم العاشر من رمي جمرة العقبة وذبح الهدي وحلق الرأس ثم طاف طواف الإفاضة تحلل حينئذ التحلل الكامل، ويبقى عليه المبيت بمنى أيام التشريق حتى يرمي الجمرات الثلاث. وسميت منى بهذا الاسم قيل لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، يعني ما يراق ويذبح فيها من دماء الهدايا والأضاحي. قال أقاموا بها يوما ويوما وثالثا، وأذن فيهم بالرحيل وأعلموا. قال رحمه الله قوله أقاموا بها يوما، الظاهر أنه أول أيام التشريق وهو يوم القر، يوم الحادي عشر من ذي الحجة، يسمى بيوم القر لأن الحاج يقر في منى. قال: وقوله ويوما أي الثاني من أيام التشريق، ويسمى يوم النفر الأول لأنه يجوز للحاج أن ينفر من منى قبل غروب الشمس إذا تعجل. ويوم وثالثا هو اليوم الثالث. قال: وثالثا أي الثالث من هذه الأيام، أي من أيام التشريق، وهو يوم النفر الثاني. فقول أقاموا بها يوما ويوما وثالثا يعني أقاموا في منى اليوم الأول وهو الحادي عشر، واليوم الثاني وهو الثاني عشر، والثالث وهو الثالث عشر من ذي الحجة. وأذن فيهم بالرحيل وأعلموا، يعني بعد انتهاء اليوم الثالث من أيام التشريق، وهنا قد انتهى من أعمال الحج ولا يبقى عليه بعد ذلك إلا طواف الوداع. قال: وراحوا إلى رمي الجمار عشية، شعارهم التكبير والله معهم. وهنا ذكر رحمه الله ماذا يعملون في هذه الأيام، الأيام الثلاثة أيام التشريق التي يبيت فيها الحاج بمنى. قال: قوله راحوا إلى رمي الجمار عشية، يعني بعد الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فالجمرات في أيام التشريق ترمى عشية، أي بعد الزوال، ترمى بعد الزوال، ترمى الجمرات الثلاث: الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. قال: وقوله شعارهم التكبير والله معهم، يعني أنهم يكبرون ولا يلبون، يعني يكبرون مع رمي الحصيات عند رمي الجمار. قال: ولا يلبون لأن التلبية انقطعت عند رمي جمرة العقبة يوم العيد التي ترمى في اليوم العاشر. قال: لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، كما جاء في حديث نبيشة الهذلي عند الإمام مسلم. ثم قال رحمه الله: فلو أبصرت عيناك موقفهم بها، وقد بسطوا تلك الأكف ليرحموا، ينادونه يا رب يا رب إننا عبيدك لا ندعو سواك وتعلم، وها نحن نرجو منك ما أنت أهله، فأنت الذي تعطي الجزيل وتنعم. قال: يعني رحمه الله بهذا الدعاء ما بين الجمرتين الأولى والوسطى، وما بين الوسطى وجمرة العقبة، لأن من السنة عند رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق أن يدعو بعد رمي الجمرة الصغرى، يبدأ بالصغرى فإذا رماها فإنه يتوجه إلى جهة القبلة ويدعو، ثم يرمي الجمرة الوسطى، وهكذا أيضا يدعو كذلك، ثم يرمي الجمرة الكبرى وينطلق. فهو يعني يذكر رحمه الله وصف الحاج بذلك الموقف عندما يرمي الجمرات ثم يدعو الله جل وعلا ويناجي ربه سبحانه وتعالى ويطلب منه المغفرة والرحمة والجزيل العطاء والأجر والثواب. قال رحمه الله: ولما تقضوا من منى كل حاجة وسالت بهم تلك البطاح، تقدموا إلى الكعبة البيت الحرام عشية، وطافوا بها سبعا وصلوا وسلموا. قال: هذا هو طواف الوداع، وهو آخر ما يجب على الحاج فعله إذا أراد أن يغادر ويسافر من المسجد الحرام، فإنه يطوف طواف الوداع. قال عليه الصلاة والسلام: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. قال: وكأن المؤلف رحمه الله يريد أن يسوق صفة الحج على صفة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرات يوم الثالث عشر بعد الزوال نزل إلى مكة وأقام في الأبطح وهو المحصب، وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة، ولما كان في آخر الليل أذن بالرحيل، فارتحلوا من الأبطح إلى مكة وطاف للوداع، ثم صلى الصبح ثم ركب راجعا إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قضى حاجته وانتهى الحج. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.